بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب. والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة في الدم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
هذا الفصل من الكلام تابع للباب السابق، والترجمة هنا مقدرة، فلا وجود لها في نسخة المصنف. ومناسبة تبعيته للباب في الكلام المتقدم عليه أنه لما ذكر الاستنجاء وهو من باب إزالة النجاسة حسن ذكر شيء من أحكامها بعده. والنجاسة عين مستقذرة شرعا، والعين كما تقدم هي الشيء، ويراد به جرمها، فعين الشيء جرمه أي حيزه الذي يكون له. ومعنى مستقذرة شرعا أي محكوم بقذارتها بالدليل الشرعي. فالمستقذرات نوعان: أحدهما المستقذرات الشرعية، وهي التي حكم دليل الشرع بنجاستها كالبول والعذرة، والآخر المستقذرات الطبعية، وهي التي حكم طبع الخلق وعرفهم باستقذارها وإن لم تكن كذلك شرعا كالمخاط والبصاق. ومحل النجاسات وفق ما ذكره المصنف مما تطلب فيه الإزالة: البدن أو الثوب أو البقعة، وقد توجد في غيرها كاسطوانة مسجد أو جداره، ولهذا قال المصنف: أو غيرها، ونص على الثلاثة المذكورة للأمر بنفي النجاسة فيها في حق المصلي، فإنه مأمور بإزالة النجاسة من بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها. وبدن المصلي هو جسده، وثوبه هو ملبوسه، على أي قطعة من بدنه كان. فالقميص يسمى ثوبا، والجورب يسمى ثوبا، والعمامة تسمى ثوبا، فيجمعها الأصل الكلي للملبوس الذي هو ثوب، إذ يثاب إلى لبسه مرة بعد مرة، أي يرجع إلى الارتداء به في البدن كله أو بعضه. والبقعة هي القطعة من الأرض. وبين المصنف ما تزال به النجاسة في قوله ويكفي في غسل النجاسات إلى آخره، وهو عنده نوعان، أحدهما عام، وهو أي شيء يزيل عين النجاسة، وهو أي شيء يزيل عين النجاسة، ولا يقيد بعدد، ولا يقيد بعدد. والآخر خاص، وهو الماء سبعا، إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب خاصة. والآخر خاص، وهو الماء سبعا، إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب خاصة. فوفق ما ذكره المصنف تزال النجاسة الطارئة على محل طاهر بأي شيء، فلا يشترط الماء إلا في النجاسة المتعلقة بالكلب، كإناء لعقه كلب فإنه يغسل سبعا، إحداهن بالتراب. ومعنى كون إحداهن بالتراب أن يذر التراب، أي ينثر ثم يخلط بالماء ويطهر الإناء أو غيره بذلك. والمختار كونها الغسلة الأولى، والمختار كونها الغسلة الأولى، فيجعل التراب منثورا ثم يخلط بماء ويغسل به الإناء أو غيره مما تعلقت به نجاسة الكلب، ثم تتم السبع الغسلات بعده. ثم ذكر المصنف سبعة من أنواع النجاسات. الأول بول الآدمي، والثاني عذرته، والعذرة على وزن الكلمة، والعذرة على وزن الكلمة أي بفتح أولها وكسر ثانيها، وهي الخارج المعتاد من الدبر، وهي الخارج المعتاد من الدبر. والثالث الدم، أي دم الإنسان، فالعهدية، الدم أي دم الإنسان فالعهدية. ويعفى عن الدم اليسير، ويعفى عن الدم اليسير منه. وإطلاق المصنف كونه يسيرا بلا تقييد يجعله مردودا إلى العرف، وإطلاق المصنف كونه يسيرا بلا تقييد يجعله مردودا إلى العرف، فتقدير يسره أي قلته أو تقدير كثرته مردودة إلى عرف الناس، ويعدل في ذلك بأوساط الخلق، ويعدل في ذلك إلى أوساط الخلق أي أهل الاعتدال منهم. ممن ليس موسوسا ولا متبذلا. فالموسوس يرى القليل كثيرا، والمتبذل الذي لا يبالي بالنجاسة يرى الكثير قليلا. فيحكم في جعل العرف عدلا بالرجوع إلى أوساط الخلق من أهل الاعتدال. ومذهب الحنابلة أنه يفحش في حق كل أحد بحسبه، أي يحكم بالكثرة أو القلة بحكم العبد نفسه، فما حكم بقلته فهو قليل، وما حكم بكثرته فهو كثير. والمختار هو المتقدم من رد ذلك إلى العرف باختيار أهل الاعتدال من الخلق. والرابع الدم المسفوح من الحيوان المأكول. الدم المسفوح من الحيوان المأكول فهو نجس أيضا. والمراد بالمسفوح الدم السائل، الدم السائل الخارج منه عند ذبحه أو طعنه بلا ذبح، الخارج منه عند ذبحه أو طعنه بلا ذبح. أما الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، أما الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. فإذا ذبح أحد شاة أو غيرها من مأكول اللحم فإن الدم الذي ينز أي يخرج بقوة من الوجه عند قطعه يكون نجسا ويسمى دما مسفوحا. ومثله لو قدر أنه طعن بهيمة من بهائم الأنعام بسكين ثم نز منها دم فإن هذا الدم نجس ويعفى عما بقي من الدم في اللحم والعروق فإنه يكون طاهرا. واضح؟ طيب، لو إنسان ذبح ذبيحة وتحرز من دمها ثم لما أراد أن يعلقها لسلخها التصق شيء من الدم بلباسه مما فسخه من جلدها، يعني أن شيئا من اللحم جاء على لباسه أو على بدنه وصار دما، فهذا نجس أم طاهر؟ ما الجواب؟ نعم، لماذا؟ ليس من المسفوح. طيب، لا هو من المسفوح. هو الآن يعني نفرض أن بوضوح بعض الناس يسلخ الذبيحة كاملة على الأرض ثم يعلقها لأجل أن يقطعها، وحملها والتصقت الذبيحة بثيابه أو جسده وصار فيه دم من هذا اللحم، نجس أم طاهر؟ طاهر. لماذا؟ أحسن. والجواب أنه نجس لأنه خرج عن محل العفو، لأنه خرج عن محل العفو، فمحل العفو ما بقي في العروق واللحم، ما بقي في العروق أو اللحم، وهذا انفصل عنها فصار ملحقا بالمسفوح. والرابع أو الخامس بول وروث كل حيوان محرم أكله. بول وروث كل حيوان محرم أكله. والسادس السباع كلها. والسادس السباع كلها. والسبع اسم لكل ما عدا وافترس. والسبع اسم لكل ما عدا وافترس من سباع البهائم كالأسد أو سباع الطير كالنسر، من سباع البهائم كالأسد أو سباع الطير كالنسر. والسابع الميتات، والسابع الميتات، فكل ميتة فهي نجسة، فكل ميتة فهي نجسة. والميتة اسم لما مات حتف أنفه، والميتة اسم لما مات حتف أنفه، أو قتل على غير هيئة مشروعة، أو قتل على غير هيئة مشروعة. فمن الأول مثلا من كانت عنده شاة في داره، فلما أصبح وجدها قد فارقت الحياة فإنها تكون ميتة. ومن الثاني ما لو أراد أحد ذبح شاة فعسرت عليه لجهله بالذبح فعمد إلى حبل فخنقها به فإنها تكون ميتة. لماذا؟ هي ليست حتف أنفها، لأن هذا خنقها. أحسنت، لأنها على غير، هي ميتة لأنها على غير هيئة شرعية. واستثني من ذلك ثلاث، استثني من ذلك ثلاث. فالميتة الأولى ميتة الآدمي، ميتة الآدمي فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. ووصف الآدمي يجمع المؤمن والكافر، وصف الآدمي يجمع المؤمن والكافر. والثانية ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، وهو ما لا دم له، وهو ما لا دم له. فالنفس الدم، فالنفس الدم، كالنحل ونحوه، كالنحل ونحوه، إذ لا دم يخرج منها عند موتها أو ضربها. والثالثة السمك والجراد، والثالثة السمك والجراد، وهما معروفان. والسمك بحري والجراد بري، والسمك بحري والجراد بري. وجرى في عرف الفقهاء عدهما ميتة واحدة، لماذا؟ لورود حكمهما في حديث واحد، لورود حكمهما في حديث واحد سيأتي إن شاء الله. وذكر المصنف ثلاثة أدلة توضح صحة التقرير المتقدم. الأول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية، ففيه بيان نجاسة الميتة والدم. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ولم يعزه، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وليس فيه قول حيا ولا ميتا، فهي زيادة مدرجة للإيضاح، فهي زيادة مدرجة للإيضاح، وليست من اللفظ النبوي. وفيه أن الآدمي لا ينجس بالموت، وفيه أن الآدمي لا ينجس بالموت. وأشير إلى الآدمي بوصف المؤمن، وأشير إلى الآدمي بوصف المؤمن، لأنه المطلوب منه شرعا، لأنه المطلوب منه شرعا. فالآدميون مأمورون بالإيمان، فالحال الكاملة لابن آدم أن يكون مؤمنا، وألحق الكافر بالمؤمن في هذا الحكم بجامع إيش؟ الآدمية، بجامع الآدمية. فميتة الآدمي مؤمنا كان أو مسلما طاهرة غير نجسة. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، والمحفوظ أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، أي أنه من كلام ابن عمر قال: أحل لنا ميتتان، ومعناه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصيغة في قول الصحابي أحل لنا أو حرم علينا أو أمرنا أو نهينا هي مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. فالفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل وقول الصحابي أحل لنا ما هو؟ ما الفرق بينهما؟ والفرق بينهما من وجهين: أحدهما يتعلق بالرواية، والآخر يتعلق بالدراية. فأما الأول وهو المتعلق بالرواية، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا مرفوع حقيقة، وأما قول الصحابي أحل لنا فمرفوع حكما. وأما الآخر وهو المتعلق بالدراية، فإن الواقع من ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون إضافته إلى الله عز وجل، أي أن الله أحل ذلك. وأما الواقع في لفظ الصحابي فإن الذي يكون حاكما بالحل هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدليل المذكور أن السمك والجراد طاهران لا ينجسان، وفي الدليل المذكور أو وفي الحديث المذكور أن السمك والجراد طاهران لا ينجسان ولو كانا ميتتين، ولو كانا ميتتين. والواقع في لفظ الحديث ذكر الحوت، وجرى تعبير عامة الفقهاء عند ذكر هذه المسألة بذكر السمك، بذكر السمك، فالحديث مروي على وجه يثبت بذكر الحوت. وأما لفظ السمك فجاء في تفسير ابن مردويه بإسناد ساقط، فالمحفوظ فيه ذكر الحوت إلى السمك، وجرى عرف الفقهاء على ذكر السمك دون ذكر الحوت. لماذا؟ الحوت داخل في السمك. اسم السمك أوسع من لفظ الحوت، يعني كل سمك ولا كل حوت فهو سمك، وليس كل سمك حوتا. طيب وغيره عبد الرحمن؟ ها ايش معروف السمك يعني عبروا عنه لانه المعروف؟ أي. طيب الاخ اللي خلف عبد الرحمن اعتدل واقبل الي وغيره. ميتات السمك ايش ايش؟ لا خلاص ما في ذكر السمك حد ابي هريره. ايش يعني أنت وصلت إلى شيء؟ المقصود من ذكر هذه المسألة دائما طالب العلم ينبغي له أن يتأمل في تصرفات الخطاب الشرعي أو كلام أهل العلم. يعني أهل العلم هنا تتابعوا في المذاهب الأربعة على أنهم يذكرون السمك ويتركون الحوت. لا بد تفكر لماذا هذا حتى لا يأتي واحد جاهل ويستدرك ويقول وهذا الذي جرى عليه الفقهاء خلاف الوارد في كتاب الشرع ففعلهم خطأ لأنهم يتركون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرون بتعبيرات عنده. لا، لابد أن تفهم لماذا هم فعلوا هذا. مثل ما قال الأخ خالد هو ذكر لكم طرف الحكاية، القرآن الكريم ما جاء فيه ذكر السمك وإنما جاء فيه ذكر الحوت غير مرة كقوله تعالى كصاحب الحوت فنسي وقال فنسي حوتهما، والأحاديث النبوية كذلك فيها ذكر الحوت ما فيها ذكر السمك لأن العرب لم تكن من عادتها الإكثار من ركوب البحر فلم يكونوا يعرفون إلا الحوت لأنه يلقى غالبا خارج البحر، وهذا مر في أحاديث مشهورة من أشهرها حديث إيش؟ حديث يسمونه حديث العنبر، حديث سرية أبي عبيدة في الصحيحين لما وجدوا حوتا عظيما قد ألقاه البحر ثم اختلفوا هل يأكلون منه أم لا إلى تمام الحديث. فالأحاديث ورد فيها ذكر الحوت والعنبر نوع منه وهو الذي أتى في خطاب الشرع لأن العرب لم تكن من عادتها الإكثار من ركوب البحر، إنما العجم هم الذين يكثرون من ركوب البحر، فكانت العرب لا تعرف من صيد البحر إلا الحوت، فوقع في خطاب الشرع كذلك. ثم لما انتشر المسلمون وكثر أهل الإسلام ودخل العرب مع العجم فشى فيهم أيضا معرفة السمك فصار الفقهاء رحمهم الله يعبرون بهذا. ثم ذكر المصنف شيئين طاهرين لنفي نجاستهما، أحدهما أروات الحيوانات المأكولة وأبوالها، أروات الحيوانات المأكولة وأبوالها، والأروات جمع روت، وتقدم أنه الفضلة الخارجة من الدبر، والآخر مني الآدمي، والمني اسم ماء الرجل، والمرأة الذي يقدر منه خلق الإنسان، وذكر دليل طهارته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه ولم يعزه، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم غسلا، وفي مسلم من قول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل رطبه وتفرك يابسه. والرطب هو إيش؟ نعم أحسن. ما كان فيه نداوة، ما كان فيه نداوة. واليابس الجاف، واليابس الجاف. والفرق هو الحك، والفرق هو الحك. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بأحكام إزالة النجاسة. فالمسألة الأولى أن بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النظر، أن بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، لحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي السمح رضي الله عنه. فبول الغلام الصغير نجس خفف في إزالته، أنه يرش ولا يغسل، أنه يرش ولا يغسل. ما الفرق بين الرش والغسل؟ نعم هو النضح والغسل، لا الفرق شيء زائد، فرق شيء زائد. أحيانا يكون فرق بدون غسل، صح ولا لا؟ قبل قليل الحديث تقول أفرك يابسة، هذا فرق حك دلك يعني. والفرق بينهما أن الغسل ينفصل الماء عن المحل الذي أريد تطهيره، ينفصل الماء الذي عن المحل الذي أريد تطهيره. وأما الرش فلا ينفصل، وأما الرش فلا ينفصل. فحقيقة الرش ضرب الماء متفرقا بيد أو آلة، فحقيقة الرش ضرب الماء متفرقا بيد أو آلة، فيأخذ مثلا في يده ماء ثم يضرب به، ولا ينفصل الماء عن الثوب، هذا يسمى رشا. وكذلك مثله الآلات التي تصنع الآن وهي المرشات، فهذا يضغط المرش ويخرج منه الماء ثم لا ينفصل الماء، فتكون مكاثرة بالماء برش وهو الأصل فيه الضرب، ولو وضعه وضعا فالأصل فيه الضرب، لكن لا ينفصل فيه الماء عن الموضع الذي أريد تطهيره. فبول الغلام الصغير يطهر هكذا، وله شرطان، وله شرطان. الأول كونه لم يأكل الطعام، كونه لم يأكل الطعام. والآخر كونه غير واجد شهوته وإن أكل، كونه غير واجد شهوته وإن أكل، أي لا يتقوت أصلا بالطعام، أي لا يتقوت أصلا بالطعام. ولو قدر أنه أكله فلا يجد شهوة في ذلك، ولو قدر أنه أكله فلا يجد شهوة أي لذة في ذلك، فلذته في الحليب. والمسألة الثانية أنه إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، أنه إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، ولا يضر بقاء اللون أو الريح، ولا يضر بقاء اللون أو الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ولفظه عنده يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. ولفظه عنده يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. والمراد بعين النجاسة جرمها، والمراد بعين النجاسة جرمها، فإذا زال الجرم بما دفعت به النجاسة لم يضر بقاء لون النجاسة أو ريحها. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مشهور المذهب في أربع مسائل مما ذكره في هذا الباب، خالف مشهور المذهب في أربع مسائل مما ذكره في هذا الباب، أي مما جاء في هذا الدرس وفي الدرس السابق. فالمسألة الأولى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا، تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا. فالمذهب اختصاص ذلك بإيش؟ بالفضاء، اختصاص ذلك بالفضاء دون البنيان. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب، وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. والمسألة الثانية أنه تجوز إزالة النجاسة بغير الماء، أنه تجوز إزالة النجاسة بغير الماء، والمذهب أنه لا تجوز إزالتها بغيره، والمذهب أنه لا تجوز إزالتها بغيره. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب، وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. والمسألة الثالثة أنه يجزئ في غسل النجاسات كلها ما يزيلها بلا شرط عدد، أنه يجزئ في غسل النجاسات كلها ما يزيلها بلا شرط عدد إلا في نجاسة كلب فاشترط سبع غسلات، إلا في نجاسة كلب فاشترط سبع غسلات إحداهن بالتراب. والمذهب أنه يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض وما اتصل بها غسلة واحدة، أنه يجزئ في غسل النجاسات إذا كانت على الأرض وما اتصل بها كحائط غسلة واحدة، ويجزئ في غيرها سبع غسلات، ويجزئ في غيرها سبع غسلات. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب، وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. والمسألة الرابعة أنه يعفى عن يسير الدم النجس مطلقا، أنه يعفى عن يسير الدم النجس مطلقا. والمذهب أنه يعفى عن يسيره في غير مطعوم ومائع، أنه يعفى عن يسيره في غير مطعوم ومائع، والمائع هو السائل، والمائع هو السائل. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب، وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. فالمسائل الأربع المذكورات كل ترجيحات المصنف فيها هي رواية أخرى في المذهب. وتقدم أن الرواية عندهم معناها إيش؟ إيش؟ ما الرواية؟ أن الرواية عندهم هي نص الإمام وقوله، هي نص الإمام وقوله. ومما ينبه إليه أن ما يجزم أن المصنف فيه خالف المذهب واختاره هو منطوق كلامه لا مفهومه، هو منطوق كلامه لا مفهومه، إذ قد يكون ترك شيئا لأجل الاختصار وعدم الحاجة إليه. فمثلا في المذهب أن مما يلحق بالكلب بجعله نجسا وغسله سبعا الخنزير وما تولد منهما، أي من كلب وخنزير، فإنها تغسل سبعا، ولم يذكر المصنف هنا الخنزير وما تولد منهم، لكن لا يقال إن هذا هو اختياره وأنه خالف المذهب. لماذا؟ لأنه مفهوم كلامه لا منطوق، لأنه مفهوم كلامه لا منطوق، إذ يحتمل أنه تركه اختصارا لعدم الحاجة للمسألة، وهذا ظاهر، لأن جزيرة العرب لا يوجد فيها خنزير. ومما يدل على هذا أن المصنف ذكر الخنزير وما تولد منهما مع الكلب قائلا بنجاسته في كتابه الآخر إرشاد أولي البصائر، إرشاد أولي البصائر والألباب، واضح؟ فدائما المجازفات بالمفهومات تولد الخطأ على أهل العلم. فهذه المسألة لا يصح ما يذكر من أن المصنف هنا لم يذكر الخنزير وما تولد منهما وكأنه يختار عدم إلحاقه بالكلب، فهذا خطأ لأنه مفهوم، وهذا المفهوم لا يحكم به لورود الاحتمال بعدم إرادته، ومما يبين عدم إرادته أنه ذكره في كتابه الآخر معدودا في النجاسات.